أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا بكم ومرحبا إخوتي أخواتي في حلقة جديدة من برنامج شذرات مهدوية. في الحلقة الماضية تساءلنا حول قضيتين. القضية الأولى: ما هو المعنى والمفهوم الصحيح للانتظار؟ والقضية الثانية التي تساءلنا عنها: كيف يكون المؤمن منتظرا حقيقيا؟ هل هناك منهج عملي مرتب يمكن أن يسلكه العبد المؤمن ليكون منتظرا حقيقيا؟ في هذه الحلقة نحاول أن نجيب عن السؤال الأول: المفهوم الصحيح للانتظار المطلوب في الروايات الشريفة، الانتظار الذي رتبت عليه الروايات التي ذكرناها في حلقة سابقة، رتبت عليها الكثير والأجر العظيم رتبته عليه الروايات. عندما نراجع الروايات الشريفة نجد أننا يمكن أن نفهم الانتظار من خلال عدة نقاط. هذه النقاط تمثل حقيقة الانتظار. الإنسان إذا أراد أن يكون منتظرا للإمام المهدي صلوات الله عليه، كمسألة نظرية مفهوم الانتظار ما هو، يتمثل في عدة نقاط. النقطة الأولى: التسليم القلبي، وهما عبرت عنه الروايات الشريفة بالإيمان بالغيب. أنا لما أقول أنني منتظر للإمام المهدي صلوات الله عليه، أنا لم أرى الإمام المهدي ولم أكلمه مباشرة. الإمام المهدي صلوات الله عليه وليس من الأمور المشاهدة المتاح لكل أحد أن يشاهدها وأن يلتقي بالإمام، هو من الغيب. حتى أكون منتظرا بمعنى الكلمة لابد أن يكون عندي تسليم قلبي وإيمان مرتكز في قلبي وفي عقلي بأن الإمام صلوات الله عليه حق. لا يمكن لشخص أن يكون منتظرا وهو لا يقر بقيام الإمام المهدي صلوات الله عليه وبقضية الإمام المهدي. فإذن الأمر الأول الذي لا بد أن يتوفر عليه مفهوم الانتظار، ولا بد أن يتوفر عليه العبد المؤمن، هو قضية التسليم القلبي. ورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في بيان هذا المعنى في تفسير قوله عز وجل: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قال الإمام صلوات الله عليه في بيان معنى يؤمنون بالغيب: من أقر بقيام القائم أنه حق. بالمناسبة هنا لابد أن ألفت أنظاركم، نحن عندما نذكر مثل هذه الرواية ورواية أخرى سأقرأها لكم، لا ندعي أن الغيب كمفهوم منحصر بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ليس هذا المدعى. الغيب هو ما يقابل الشهادة. الغيب له مصادق متعددة، هناك علوم غيبية، هناك أمور غيبية لا يعلمها إلا الله عز وجل، وهناك أمور غيبية يمكننا أن نطلع عليها من خلال مثلا الروايات الشريفة ومن أطلعهم الله عز وجل على الغيب. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، هي مفردة من مفردات ذلك الغيب، وليس الغيب منحصرا بقضية الإمام المهدي كما قد يلوح من بعض كلمات المخالفين، وأنهم يقولون أن الشيعة يدعون أن الغيب منحصر بقضية الإمام المهدي. لا، هذه الكلمة لا نقولها، ولا أحد من الشيعة يقول هذه الكلمة، إنما نقول أن الغيب له مفردات متعددة منها قضية الإمام المهدي صلوات الله عليه. عن يحيى بن أبي القاسم قال: سألت الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليهما عن قول الله عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قال الإمام الصادق عليه السلام: المتقون شيعة علي عليه السلام، والغيب فهو الحجة الغائب. كأن الإمام يشير إلى غيبة الإمام المهدي صلوات الله عليه وعدم مشاهدتنا له بصورة مباشرة في زمن الغيبة الكبرى. يقول: الذين يؤمنون بالغيب هم الذين يؤمنون بالمهدي الذي هو غائب، والغيب فهو الحجة الغائب. الشيخ الصدوق عندما ذكر هذه الرواية علق عليها وقال: وشاهد ذلك قول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. إذن الخطوة الأولى، النقطة الأولى في مفهوم الانتظار هي التسليم القلبي. النقطة الثانية الشعور بالمسؤولية، بمعنى أن المنتظر لابد أن يعيش حالة من الشعور بأنه قد ألقي عليه مهمة التمهيد لظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يستلزم العمل وفق مبادئ الإسلام التي من أهمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما وضحنا هذه المسألة في الحلقة الماضية. تنامي هذا الشعور في الوسط المؤمن من شأنه أن يخلق أرضية مناسبة لظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا المعنى يكون الإمام المهدي هو الذي ينتظرنا، في معنى اسم الإمام المهدي المنتظر. هناك لفظ ثاني يقال المنتظر، المنتظر يعني نحن ننتظر الإمام، هذا اسم مفعول. المنتظر اسم فاعل، يعني هو الذي ينتظرنا. ينتظر منا ماذا؟ ينتظر منا أن نوسع من رقعة الصالحين، أن نكون نحن صالحين وأن نوسع من رقعة الصالحين. هذه الرقعة كلما اتسعت، كلما كثر الصالحون في الأرض، كلما كان هذا شرطا من شرائط الظهور المبارك. لذلك لابد على كل واحد منا حتى يحقق الانتظار الحقيقي في نفسه أن يشعر بأنه قد ألقيت عليه مسؤولية التمهيد لظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة الاستعداد للتضحية من أجل الدين. فالدين في زمن الغيبة الكبرى سيكون في خطر من جوانب عديدة، فالابتعاد عن زمن النص وغياب حجة الله عز وجل على الأرض وتكالب الأعداء وتعاونهم ضد الدين والتشكيك بقضية الإمام المهدي صلوات الله عليه، اضطهاد المؤمنين، بالإضافة إلى نوازع الشر الكامنة في داخل النفس الإنسانية، كل هذه الأمور إذا اجتمعت تحتاج من المؤمن أن يقف وقفة مؤمن، وقفة جبل شامخ بوجه هذه الرياح العاتية، وأن يضحي بكل ما يمكنه من أجل الدين. وهذا ما قاله الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية تبين لنا هذه النقطة عن يمان التمار، قال: كنا عند أبي عبد الله الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه جلوسا، فقال لنا: إن لصاحب هذا الأمر غيبة، المتمسك فيها بدينه كالخارط للقتاد. القتاد نبات صحراوي فيه شوك، الإنسان هل يمكنه أن يمسك الشوك ويخرطه بيده؟ هذا عمليا الإنسان لا يتمكن من هذه المسألة. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول لصاحب هذا الأمر، يعني مهدي هذه الأمة، لصاحب هذا الأمر غيبة، في هذه الغيبة هناك شدة متمثلة في أن التمسك بالدين كالخارط للقتاد. هذا الذي يعبر عنه البعض بأن الممسك على دينه كالممسك على جمرة، بهذا المعنى كالخارط للقتاد. فأيكم، يقول الإمام الصادق عليه السلام، فأيكم يمسك شوك القتاد بيده؟ ما العمل يا مولانا في هذه الحال؟ قال يمان ثم أطرق مليا ثم قال: إن لصاحب هذا الأمر غيبة، ف فليتق الله عبد وليتمسك بدينه. فإذا المطلوب أن نتقي الله عز وجل وأن نتمسك بديننا وأن نضحي من أجل هذا التمسك بما يحتاج إلينا الدين من تضحية. فالنقطة الثالثة في مفهوم الانتظار هي الاستعداد للتضحية من أجل الدين. النقطة الرابعة أو سميها الخطوة الرابعة هي الاستعداد العملي ليوم الظهور. صحيح أن الغيبة كانت أطول مما توقعنا أو يتوقع البعض، ولكن يوم الظهور آت لا محالة، ولا نعرف في أي لحظة يأتي هذا اليوم. أمر الإمام بغتة، لا يستطيع أحد أن يؤقت أو يقول غدا سيظهر الإمام أو يقول بعد 100 سنة أو يقول بعد 1000 سنة، هذا الأمر بيد الله عز وجل. لكن الروايات ذكرت أن ظهور الإمام بغتة، أمره كالساعة لا يجليها لوقتها إلا الله عز وجل، وهذا يستلزم منا أن نجهز أنفسنا ليوم الظهور، أن نستعد لظهور الإمام استعداد عملي، بحيث لو الآن طرق الباب وخرجت للباب ووجدت الإمام المهدي مثلا أو شخص من أصحاب الإمام المهدي قال لك غدا سيظهر الإمام أو الآن سيقوم الإمام، كل واحد منا لابد أن يكون مستعدا لهذه اللحظة بشتى أنواع الاستعدادات. لذلك البعض يتساءل، بعضهم هكذا سأل قال هل من أعمال المنتظرين في زمن الغيبة الكبرى أن يتدرب على السلاح، أن يتدرب على فنون القتال المختلفة، هل يعتبر هذا من التمهيد للظهور؟ إذا كان الشخص ينوي بتدربه أنه يستعد ليوم ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، أنا أتدرب بدنيا، أتعلم فنون القتال، أتعلم فنون القتال مثلا بالأسلحة لكي أستعد لظهور الإمام، متى يظهر الإمام أنا جاهز لأن أكون في خدمته، لأنه يدخل في تقرب الإنسان لمولاه الإمام الحجة الذي هو في حقيقته تقرب إلى الله عز وجل. في هذا المعنى وردت رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال ليعدن أحدكم لخروج القائم ولو سهما، فإن الله إذا علم ذلك من نيته رجوت لأن ينسأ في عمره حتى يدركه ويكون من أعوانه وأنصاره. هذه الرواية مباركة حقيقة، تبين لنا أن هذا الشخص الذي يتعلم فنون القتال من أجل أن يجهز نفسه لظهور الإمام صلوات الله عليه، هذا لو علم هذا الأمر الله عز وجل من نيته من الممكن أن يؤجل في وقت وفاته إلى أن يدرك الإمام، وإذا مات تنطبق عليه الروايات السابقة التي ذكرناها بأن الإنسان إذا مات وهو على هذا الأمر أعطاه الله عز وجل أجر من يقاتل بين يدي الإمام صلوات الله وسلامه عليه. النقطة الخامسة في مفهوم الانتظار المتابعة الميدانية للظروف الموضوعية التي يعيشها المجتمع. فالروايات بينت أن للظهور علامات وشرائط، وهذه العلامات والشرائط الإنسان إذا اطلع عليها أو اطلع على الظروف التي تحيط به من الممكن أن يعرف أنها قد حانت أو لم تحن. هذه العلامات والشرائط يمكن للمرء أن يعرفها من خلال التتبع الدقيق لجريان الأحداث في العالم، الأمر الذي عبرت عنه الروايات الشريفة بضرورة معرفة الزمان وأن العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. فخلاصة ما يطلب في هذه النقطة هو معرفة جريان الأحداث السياسية في العالم، معرفة الأسباب التي أدت إلى سقوط الدول العظمى، ربما هناك يدا خفية في سقوط دولة عظمى نحن لا نعرف ما هو السبب الذي أسقط هذه الدولة مثلا، يعني أيضا متابعة الظروف الخاصة التي ينشأ في أحضانها مدعو المهدوية على طول الخط. يمكن لكل واحد منا إذا أخذ نظرة عامة لهؤلاء المدعين للمهدوية ولليمانية وغيرها أن نعرف خطوط عامة لدعوتهم وأن نعرف الحق منها من الباطل على طول الخط. كان هناك دعاوى مهدوية ودعاوى يمانية، علينا أن نتابع ظروف المدعين لنعرف من أين نشأت، من الذي يقف وراءهم؟ ما هي أهداف مثل هذه الحركات؟ هذا مطلوب من المنتظر. وكذلك لابد أن نتابع نمو المذهب الحق ورصد تحركات العدو ضده، حتى لا شك أن هذه المعرفة تفيدنا إذا ترجمت إلى عمل جاد، تفيدنا في تهيئة الظروف المناسبة لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. النقطة الأخيرة التي نذكرها في مفهوم الانتظار هي أنه لا بد من زيادة الرصيد المعرفي بدولة الحق. لا يمكن لشخص يدعي أنه ينتظر الإمام صلوات الله عليه وهو لحد الآن لم يقرأ كتابا عن الإمام صلوات الله عليه، لم يسمع محاضرة عن الإمام صلوات الله عليه، لا يعرف أمورا كثيرة عن الإمام صلوات الله عليه. هي دعوة لنا ولكم في أن نزيد من رصيدنا المعرفي في قضية الإمام صلوات الله عليه، وهذه المعرفة لها دخالة عظيمة جدا في أن ننجو من خطرات الدنيا، وأن ننجو من فتن واختبارات يوم الظهور. لما يظهر الإمام صلوات الله عليه هناك كثير من الاختبارات التي يقع فيها الناس. الإنسان كما ذكرت بعض الروايات إذا كان عنده معرفة بقضية الإمام المهدي صلوات الله عليه قبل ظهوره سوف ينجو من تلك الأخطار. مثلا نحن نعلم أن هناك صيحة من علامات الظهور الحتمية، قضية الصيحة ما هو معناها نوضحه ربما في حلقة أخرى. في الروايات تذكر أن هناك صيحتين، وكل واحدة من الله عز وجل أو بواسطة جبرائيل، واحدة من السماء والثانية من الأرض بواسطة إبليس. الناس ربما يقعون في اشتباه، كيف يعرف الإنسان الصيحة الحق من الصيحة الباطلة؟ اسمع لهذه الرواية. عن عبد الرحمن الجريري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يوبخون ويقولون من أين يعرف المحق من المبطل إذا كانتا الصيحة، إذا كانت الأولى والثانية كيف نعرف الحق من الباطل؟ فقال الإمام الصادق: ما تردون عليهم؟ قلت: فما نرد عليهم شيئا. قال: فقولوا لهم: يصدق بها إذا كانت من كان مؤمنا بها، مؤمنا يؤمن بها قبل أن تكون. إن الله عز وجل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وفي رواية أصرح من هذا عن هشام ابن سالم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: هما صيحتان، واحدة من السماء وواحدة من إبليس. قال هشام: وكيف تعرف هذه من هذه؟ فقال: يعرفها من كان سمع بها قبل أن تكون. فزيادة معرفتنا بالقضية المهدوية ينفعنا في الخروج من اختبارات الظهور. هذا هو إجمال مفهوم الانتظار. يبقى لدينا سؤال آخر: ما هو المنهج العملي للمنتظرين؟ هل هناك أمور عملية نلتزمها؟ ما هو منهج المنتظرين؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الحلقة المقبلة. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.